وعلى آله وصحابته غزل الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحج، وذكرنا فيما سبق بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وقد انتهينا من عدد من الفصول والأبواب، وجاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويسمى بيوم التروية، لأنهم كانوا يجمعون فيه الماء لأيام الحج، وذلك لندرته وقلته فسمي بيوم التروية. ومن السنة أن يذهب الحاج إلى منى في اليوم الثامن ضحى كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، ثم بعد ذلك بالصباح يتوجه الى عرفة. بعض الاخوة يقولون اننا ارتبطنا مع رفقتنا، ارتبطنا بحملة، ويشق علينا الذهاب في اليوم الثامن. نقول لا حرج في الذهاب في اليوم التاسع الى عرفة رأسا، لأنكم إذا تركتم رفقتكم قد ينالكم شيئا من العنى أو شيئا من التعب أو شيئا من المشقة، ولكن كونوا مع رفقتكم. إذا أمكن أن يكون البرنامج للجميع في ضحى اليوم الثامن إلى منى فهو أتم وأكمل وأفضل وأكثر أجرا وأعظم مثوبة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. فإذا جاء صباح اليوم التاسع يتوجه الإنسان إلى منى، ويتوجه الإنسان إلى عرفة، فبعد الزوال يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويتفرغ للدعاء، يدعو الله عز وجل. لا داعي ان يذهب الى الجبل او ان يصعد الجبل او ان يتعب نفسه او يشق عليها، فانما يرفع يديه ويتضرع الى الله بالدعاء. والدعاء كما مر بنا منه ما هو دعاء عبادة ومنه ما هو دعاء مسألة، ودعاء العبادة ان يذكر الانسان ربه وان يمجده وان يثني عليه بما هو اهله، ودعاء المسألة أن يسأل المولى من خير الدنيا والآخرة، ويستمر في الدعاء رافعا يديه حذو منكبيه، لا يرفعهما هكذا وإنما حذو منكبيه كما فعل عليه الصلاة والسلام، ويبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس. لا يصح له أن يتحرك من عرفة قبل غروب الشمس، وذلك ليدرك شيئا من الليل والنهار، إلا إذا جاء متأخرا، يعني جاء المغرب أو جاء العشاء أو جاء بعد منتصف الليل، فيكفيه أن يجلس ولو يسيرا من الليل. وأما إذا وصل إلى عرفة نهارا فلا بد أن يبقى فيها إلى غروب الشمس. ومن تحرك وخرج من عرفة قبل غروب الشمس لازمه الرجوع إليها وأن يبقى فيها إلى غروب الشمس، وإن لم يتمكن من الرجوع فيعتبر قد ترك واجبا من واجبات الحج ويكون عليه ثمن، على ما سيأتي مفصلا في قراءتنا وما ذكره المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله:
وسن وقوفه أي الحاج يقف راكبا، لأنه إذا وقف على مثلا قدمين أو جلس فإنه أو وقف على قدمين قد يشق عليه، وإنما يقف راكبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا واستمر في الدعاء. نعم.
وسن وقوفه أي الحاج بعرفة راكبا كفعله صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته،
بخلاف سائر المناسك. سائر المناسك مثلا السعي عندنا يمشي، الطواف عندنا يمشي، المبيت بمزدلفة نائم، وهكذا. وأما هنا يقف راكبا يدعو. نعم.
بخلاف سائر المناسك فيفعلها غير راكب، وتقدم حكم طواف وسعي راكبا.
ومر بنا بأن الطواف لا يصح للإنسان أن يركب إلا عند الضرورة، والسعي لا يركب إلا عند الضرورة، فإذا وجد ضرورة فنعم. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك راكبا ليرى الناس طريقة فعل النسك، ليرى الناس هديه صلى الله عليه وسلم في طوافه وسعيه. أما نحن فلا يصح للإنسان أن يطوف وهو راكب إلا إذا كان هناك حاجة، ولا يصح أن يسعى وهو راكب إلا إذا كان هناك حاجة. نعم.
وسن وقوفه مستقبل القبلة عند السفرات،
يعني إذا كان في عرفة بعض الحجاج يحصل منهم خطأ، يستقبل الجبل ويستدبر الكعبة، وهذا لا يصح، فإنما يستقبل القبلة. فإذا أمكن أن يستقبل الجبل ويستقبل الكعبة فيكون حسن. نعم.
وسن وقوفه مستقبل القبلة عند السفرات وجبل الرحمة، حكمه هلال على وزن هلال، ويقال له
جبل الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الدعاء عنده. نعم.
ويقال له جبل الدعاء لقول جابر
بن عبد الله رضي الله عنه الذي نقل لنا صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه لنا بيانا واضحا على حسب المراحل التي تمت فيه. نعم.
لقول جابر عنه صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصفرات، وجعل حجل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة.
نعم.
وقوله حجل المشاة
يعني هو الطريق الذي يمشي فيه، واحد ورا الثاني كأنه حبل، كأنه حبل ممتد من الحجاج. نعم.
وقوله حجل المشاة أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل.
نعم.
وقيل أراد سبتهم ومجتمعهم في مشينهم تشبيها بحبل الرمل. نعم. ولا يشرع
صعوده أي الجبل، لأن فيه مشقة وفيه عناء وفيه تعب، ولا يشرع صعود الجبل، ليس من السنة أن يصعد الإنسان الجبل، فذلك فيه مشقة. ولم يرد عن سلفنا الأمر بصعوده أو أنهم فعلوا ذلك، فإنما يستقبل الإنسان الصخرات ويستقبل الكعبة. نعم.
ولا يشرع صعوده أي جبل الرحمة، قال الشيخ تقي الدين إجماع
يعني أجمع علماء الأمة الذين يعتد بقولهم ويعتد برأيهم أن ذلك لا يشرع أي صعود الجبل. نعم. وذلك لما فيه من العناء والمشقة، وأن ذلك لم يرد، وقد ورد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقد ورد من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فلم يكن سلفنا رضوان الله عليهم يصعدون الجبال. نعم.
ويرفع واقف بعرفة يديه ندفا ولا يجاوز
بهما رأسه،
يعني هكذا أو هكذا، لكن ما يرفعهما هكذا لأن هذا عمل لم يرد.
ولا يجاوز أن يرفع يديه أعلى من الرأس، بل يكون إما حول المنكبين أو حول الأذنين أو إلى الرأس فقط. نعم.
ولا يجاوز بهما رأسه ويكثر الدعاء والاستغفار.
ويكثر الدعاء. وقلنا إن الدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أصحابه ونزل الوحي من السماء، فالصحابة حرصا على سلامتهم ونجاتهم وحصولهم الخير ورغبتهم في الفضيلة عرفوا أهمية الدعاء، فسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله، ربنا بعيد فنناديه، يعني نرفع أصواتنا، أم قريب فنناجيه بصوت خافت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم. اربعوا، فمعنى اربعوا يعني هونوا، ما ترفعون أصواتكم، اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. من ذلك كان راكب البعير أقرب شيء رأس البعير وعنقه، لأنه راكب على سنام البعير والرقبة هي أقرب شيء إليه. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم نزل الوحي من السماء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. انظروا أيها الإخوة الأكارم إلى النص القرآني: أجيب، ولم يقل سبحانه أعطي السائل سؤلة، لا، فإنما قال أجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والعلماء عليهم رحمة الله قالوا: الإجابة تكون على ثلاثة أنواع: إما أن يحصل للإنسان ما أراد، اللهم اشفني فيشفى، اللهم اغنني فيغتن، اللهم ارزقني ذرية صالحة فتحصل، اللهم حقق لي كذا فيحصل، إنما أن يحصل للإنسان ما أراد، أو يدخر له ذلك في يوم القيامة، وهذا أحوج ما يكون إليه، أو يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا بسبب هذا الدعاء. والله يقول: أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا حصل الإنسان ما أراد فهذه إجابة، وإذا ادخر له في يوم القيامة فهذه إجابة، وإذا رفع عنه من البلاء أعظم مما دعا فتلك إجابة أيضا، تجيب دعوة الداعي إذا دعا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي لعل الرشد والصلاح والفلاح والنجاح والرباح والتوفيق والسعادة والأمن والإطمئنان إلى آخره، لعل ذلك يحصل. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل، ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يجبني، يدعو مرة مرتين وما يحصل إجابة، يقول خلاص يكفي، دعوت فلم يستجبني. الإنسان يستعجل، قد يريد يدعو الآن يريد الإجابة قبل ما يصلي العشاء، قبل ما يطلع من الحرم. لا، الله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. موسى عليه السلام دعا، وهارون يؤمن على دعائه، وقال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. وقال العلماء إن الفترة الزمنية بين الدعاء وبين الإجابة في هذه الحالة 40 سنة، 40 سنة. فالله عز وجل يعطي بحكمة ويمنع بحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. المهم أن يدعو وأن يلح وأن يكون بقلب خاشع وبنفس موقنة بأن الله هو الذي يجيب الدعاء، وهو الذي ينصر عبده. النبي عليه الصلاة والسلام يوم ليلة بدر كل الليل وهو يدعو، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه من دعائه وإلحاحه وتضرعه بين يدي الله. وفي الصباح تم النصر، تنقمع الشرك، واندحر الطغيان، وذلك في يوم الفرقان في يوم بدر كما هو معلوم لدى الجميع. نعم.
ويكثر الدعاء والاستغفار والتبرع وإظهار الضعف والافتقار.
وإظهار الضعف لمن؟
لله. والافتقار لمن؟ لله. كل إنسان فقير بين يدي الله عز وجل. نعم.
وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء
ولا يستبطئ الإجابة، يعني يكون عنده القناعة ويكون عنده اطمئنان ويكون عنده راحة بال واطمئنان خاطر أن الله لا يخيب عبده. والاستغفار ما يظن، لأنه مثلا قلنا ما لم يستعجل، إن الله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. فهذا من أسباب الحرمان ومن أسباب عدم إجابة الدعوة، وإنما يدعو ويوقن بالإجابة عاجلا او عاجلا، لان الله عز وجل حكيم يعطي عبده ويتفضل عليه. نعم.
ويلح بالدعاء ولا يستبطئ الاجابة ويتجنب
السجع. هل يجعل الدعاء على شكل اناشيد؟ يجعل الدعاء على شكل اناشيد؟ لا، ما 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 يعني ما يستعمل السجع في دعاء فإنما يدعو من قلب خاشع أيا كان هذا الدعاء، دعاء لما يريده من خير الدنيا والآخرة. يدعو لنفسه ويدعو لأولاده بالصلاح والفلاح، ويدعو لزوجته بالستر والعفاف، ويدعو لبناته بالتوفيق في حياتهم، ويدعو لجيرانه، ويدعو لأئمة المسلمين، ويدعو لعامتهم، ويدعو للجميع. الله يجيب دعوة عبده. نعم. ولا يستكبر. نعم.
ويتجنب السجع ويكرر الدعاء ثلاثا.
ويكرر الدعاء ثلاثا، يعني لقل اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم تقبل حجي، اللهم تقبل حجي، اللهم تقبل حجي، اللهم منحني الصحة والعافية، وهكذا يكرره ثلاثة. ثم بعد ذلك يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم الدعاء بإشراك إخوانه المسلمين وأهل بيته وجيرانه وأقاربه ومن أوصاه بالدعاء أو استوصاه به وجميع المسلمين. نعم.
ويكثر من قول لا إله إلا الله.
وإذا عمم بالدعاء فهو أولى، وإذا عمم بالدعاء فهو أولى، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الكثير ويهب الكثير ويتكرم بالخير الكثير على عباده. ولا يحمل الإنسان بدون شخص عرف أو سمع شخص يقول اللهم اغفر لي ولمحمد، فلا تغفر معنا لأحد أبدا، له ولمحمد فقط، لأنه عرف النبي عليه الصلاة والسلام وعرف دعوته فيدعو لنفسه ولمحمد. وضد ذلك ابنة محمد بن مالك رحمه الله، قلت في درس سابق بأن محمد بن مالك أحد علماء اللغة العربية، محمد بن مالك الأندلسي أحد علماء اللغة العربية صاحب الألفية المعروفة، كان يلزم الألفية وهي من عيون وهي من العيون والقواعد في اللغة العربية. وبدأها بقوله قال محمد هو بن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو فيها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط الكلمة بوعد منجز، وتقتلي لمن بغير سخط فائقة ألفية بن معطي، وهو بسخط حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. من الشاهد والله يقضي به ذات وافرة لما له في درجات الآخرة. عنده بني عمره 6 سنوات قالت يا أبتي أخطأت، وهو كيف ذلك؟ قالت حجرت واسعة، لأنك قلت فالله يقضي به ذات وافرة لما له في درجات الآخرة. قال وماذا تريدين أن أقول أي بني؟ قالت قل فالله يقضي به ذات جمة لما له ولجميع الأمة، ويكون وتتكون قد أشرفت المسلمين في دعائك. فهنا إذا دعا الإنسان ويبدأ الدعاء بالحمد لله والثناء عليه ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويشرك إخوانه المسلمين فيما دعا. نعم.
ويكثر من قولي
لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد. ويقول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله، وهي نفي وإثبات، نفي عن جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك فيه. ويحقق الإنسان معنى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، أيا كان هذا الذي يعبد من دون الله، ملكا كبيرا صغيرا جاها مركزا مالا إلى آخر، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه حديث يقول تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخليفة، تعيس عبد الخليلة، تعيس من تكف وإذا شرك فلم تكف. كيف يعبد الإنسان الدرهم والدينار؟ يعني يقدم الدرهم والدينار على ما يرضي الله عز وجل، يقدم الدرهم والدينار في جمعهما ولم بعضهما للبعض، سواء كان ذلك حراما أو من عمل لا يجوز فهذا يسمى عبادة. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخليفة، تعيس عبد الخليلة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقس. نعم. ومعنى لا إله إلا الله لا إله نافيا، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. كل الأمة تقر بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي والمميت، إذن هو المستحق للعبادة دون الله. وإذا قال الإنسان أشهد أن محمد رسول الله فلا بد أن يحقق معناها، فمعناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. فإذا طبق الإنسان هذه القواعد فقد حقق شهادة أن محمدا رسول الله.
ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا
يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، يدعو بالسلامة والستر، يدعو بالصلاح والفلاح، يدعو بالنجاح والرباح، يدعو باستقامة الأمر وصلاح الأحوال، فيقول اللهم اجعل في قلبي نورا. نعم.
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري، لحديث أفضل الدعاء دعاء
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس. وقلنا الآن عندنا أفضل الأيام هو يوم الجمعة، وخير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم عرفة. كيف نوفق بين الحديثين؟ نقول إن يوم عرفة هو خير الأيام على الإطلاق، خير أيام السنة، ويوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع. فالله عز وجل تفضل على هذه الأمة بأيام مباركة فيها العتق وفيها الخير وفيها السلامة وفيها النجاح والفلاح والرباح، وجعل لهم يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وجعل لهم يوم الجمعة وهو خير أيام الأسبوع، وهكذا. نعم.
لحديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله
إلا الله، كلمة التوحيد لا شريك له. نعم.
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رواه مالك في الموطأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كثيرا ما يكون هذا السند. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فنقول هذا عمرو وأبوه اسمه شعيب ووالد شعيب اسمه محمد ووالد محمد اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وكثيرا ما يأتي هذا السند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما مر بنا في الموضحة. يعني إذا تضارب اثنين واحد عمل مثلا جرح الثاني مع راسه فبدا العظم ففيه موضحة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الموضحة خمسة أذعرة. في الموضحة خمسة أذعرة. فالموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. فهذا من أين أخذناه؟ من حديث عمرو بن شعيب. فنجد هنا عمرو ابن شعيب. عمرو يروي عن أبيه أبو شعيب هذا. وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. أما والد شعيب فهو محمد. ومحمد مات في حياة أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا مر بنا مثل هذا السند وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نقول هذا عمرو أبوه شعيب. أبو شعيب اسمه محمد. أبو محمد اسمه عبد الله. عبد الله أبوه اسمه عمرو بن العاص. فعبد الله صحابي جليل. لا عمرو بن العاص الصحابي الأمير الجليل فاتح مصر. ويقول أبو هريرة ما في الصحابة أحد ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث مثلي عدا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يكتب ولا يكتب. عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب وابو هريره ما يكتب. فامتاز بهذه النبوه. فاذا مر بنا سند وعن عبد الله بن شعيب عن ابيه عن جده نقول عبد الله بن شعيب. يروي عن من؟ يروي عن ابيه. من هو ابو عبد الله؟ شعيب. عن جده يعني جد شعيب. عن جده اي جد شعيب. وهو عمرو بن العاص وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص. لان والد لان جد عبد الله لان جد عمرو هو محمد. ومحمد مات في حياة ابيه. نعم.
وعن
عمرو
بن شعيب عن ابيه عن جده كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه لا اله الا الله.
اكثر دعاء يرددها لا اله الا الله. لان مر بنا حديث اذكر ما قلت انا والنبيون قبل يوم عرفه كلمه التوحيد لا اله الا الله. نعم.
كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وما في المسجد المأثور عن علي رضي الله عنه.
نعم.
ووقته اي
الوقوف بعرفة وقته من الفجر الى غروب الشمس. يعني لابد ان يدرك الانسان شيئا من الليل والنهار الا اذا جاء متاخرا بالليل فإنه يكفي. أما إذا جاء في النهار لازم أن يكون يدرك قسطا من النهار ويتبعه بجزء من الليل ولو يسيرا. نعم.
ووقته أي الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر.
إلى فجر يوم النحر. يعني لو ما جاء إلى عرفة إلا الساعة 10 بالليل ليلة العيد. لو ما جاء إلى الساعة 11 12 واحدة سنتين ثلاث أربع أربع ونصف خمس إلى ربع المهم قبل طلوع الفجر. إذا وصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر ولو دقيقة صباح العيد يعتبر أدرك الحج. وإذا طلع الفجر في يوم العيد قبل أن يصل الإنسان إلى عرفة فقد فات الحج في أي جزء من النهار يوم عرفة. وإنما إذا خرج فلا بد أن يرجع، وإذا لم يرجع فعليه دم. في أي جزء من الليل إذا فات النهار، إذا فات النهار في أي جزء من الليل، المهم أن يصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر ولو لحظة. نعم.
لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع.
من ليلة الجمع وهي ليلة مزدلفة، وهي ليلة مزدلفة، ليلة العيد. نعم.
قال أبو الزبير: فقلت له، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. يعني الكلام اللي قلت هذا هل ورد عن المصطفى؟ قال نعم. لا يفوت الحج إلا إذا طلع الفجر ليلة الجمع، يعني صبيحة مزدلفة، صبيحة ليلة مزدلفة. نعم.
فقلت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. وعن عروة بن مدرس
الطائي، يعني جاء من بلاده، طيب من حائل وقولها، ويقول ما في جبل إلا وقف عليه، ما يعرف المقام، ما في جبل إلا وقف عليه، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في جمع في مزدلفة، يقول ما تركت جبل إلا وقفت عليه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن حجه صحيح. نعم.
وعن عروة بن مدرس الطائي قال: أتوب النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة